الاكتساب. يقال خرج يقترف اهله، خرج يقترف اهله يعني خرج يكتسب لهم. ويقول العبارات المشهوره الاعتراف يزيل الاقتراف، اذا اقترف الانسان ذنبا واعترف كما في الحديث ابوه لك بنواتك علي يعني اقر واعترف، فالاعتراف يزيل الاقتراف يعني ما اكتسبه الانسان من الاثم. قال القشاني ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوه وليقترفوا ما هم مختلفون، فتقوى روايتهم ويتظاهرون ويخرج ما فيهم من الشرور الى الفعل ويزداد طغيانا وتعديا على النبي صلى الله عليه وسلم، فتزداد قوه كماله وايضا تهيئ ايضا بسببه ذواحي المؤمنين، لان الاستبداد حين يحصل من اعداء الدين هذا مما ايه يهيئ قلوب المؤمنين وتحمى قلوبهم بالغيره على حرمات الدين، فهذه من الحكم المترتبه على ان سلط الله رجاء الشياطين على محاربه الدين، فيها تهييد لدواعي الغير على الدين في قلوب المؤمنين، وكذلك الذين في استعدادهم مناسبه للنبي صلى الله عليه وسلم فتنبعث حميتهم وتزداد محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ونصرهم اياه فتظهر عليه كمالاتهم. هذا فيما يتعلق بمعنى هذه الايه، ولتصغى اليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. ذكرنا أن الطغو هو الميل، الميل يقول الشاعر ترك فيها به عن كل محكمة زيغ وفيه إلى التشبيه إصغاء، ميل وإنصاف، ترك فيها به عن كل محكمة زيغ يزيل عن المحكمات وفيه إلى التشبيه إصغاء، لكن يميل الى الامور المشتبهه. يقول القاسمي رحمه الله تعالى انما قص بالذكر عدم ايمانهم بالاخره ولتظهر اليه اسئله الذين لا يؤمنون بالاخره مع ان قبائحهم كثيره، لكن لماذا قص وقص تفاصيل بانهم لا يؤمنون بالاخره؟ لماذا؟ اشعارا بنا هو المدار في طغو أسئلتهم إلى ما يلقى إليهم، فإن لذات الآخرة محفوفة في هذه النشأة بالمكاره وآلامها مزينة بالشهوات، فالذين لا يؤمنون بها وبأحوال ما فيها لا يدرون أن وراء تلك المكاره لذات، ودون هذه الشهوات آلاما، وإنما ينظرون إلى ما بدا لهم في الدنيا بادي الرأي، فهم مضطرون إلى حب الشهوات التي من جملتها مزخرفات الأقاويل ومموهات الاباطيل. واضح، وهذا في اشاره يعني كما هو معروف في قوله تبارك وتعالى في سوره المعارج ان المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. يقال خرج يقترف اهله، خرج يقترف اهله يعني خرج يكتسب لهم. ويقول العبارات المشهوره الاعتراف يزيل الاقتراف، اذا اقترف الانسان ذنبا واعترف كما في الحديث ابوه لك بنواتك علي يعني اقر واعترف، فالاعتراف يزيل الاقتراف يعني ما اكتسبه الانسان من الاثم. قال القشاني ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوه وليقترفوا ما هم مختلفون، فتقوى روايتهم ويتظاهرون ويخرج ما فيهم من الشرور الى الفعل ويزداد طغيانا وتعديا على النبي صلى الله عليه وسلم، فتزداد قوه كماله وايضا تهيئ ايضا بسببه ذواحي المؤمنين، لان الاستبداد حين يحصل من اعداء الدين هذا مما ايه يهيئ قلوب المؤمنين وتحمى قلوبهم بالغير على حرمات الدين، فهذه من الحكم المترتبه على ان سلط الله رجاء الشياطين على محاربه الدين، فيها تهييد لدواعي الغير على الدين في قلوب المؤمنين، وكذلك الذين في استعدادهم مناسبه للنبي صلى الله عليه وسلم فتنبعث حميتهم وتزداد محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ونصرهم اياه فتظهر عليه كمالاتهم. هذا فيما يتعلق بمعنى هذه الآية، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. ذكرنا أن الطاغو هو الميل، الميل يقول الشاعر ترك فيها به عن كل محكمة زيغ وفيه إلى التشبيه إطغاء، ميل وإنصاف. ترك فيها به عن كل محكمة زيغ، يزيل عن المحكمات، وفيه إلى التشبيه إطغاء، لكن يميل إلى الأمور المشتبهة. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: إنما قص بالذكر عدم إيمانهم بالآخرة، ولأظهر إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، مع أن قبائحهم كثيرة، لكن لماذا قص تتصور بأنهم لا يؤمنون بالآخرة؟ لماذا؟ إشعارا بنا هو المدار في طغو أفئدتهم إلى ما يلقى إليهم، فإن لذات الآخرة محفوفة في هذه النجأة بالمكاره وآلامها مزينة بالشهوات، فالذين لا يؤمنون بها وبأحوال ما فيها لا يدرون أن وراء تلك المكاره لذات، ودون هذه الشهوات آلاما، وإنما ينظرون إلى ما بدا لهم في الدنيا بادي الرأي، فهم مضطرون إلى حب الشهوات التي من جملتها مزخرفات الأقاويل ومموهات الأباطيل. واضح، وهذا في إشارة يعني كما هو معروف في قوله تبارك وتعالى في سورة المعارج: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين يصدقون بيوم الدين. فإذا التصديق بيوم الدين والإيمان بالآخرة يترتب على إيه؟ هذه الثمرة، هو إيمان مثمر يثمر أنهم من عذاب ربهم مشفقون لأنهم يؤمنون به. واضح، فكل ما يؤديهم إلى العذاب حتى لو كان محببا إلى أهوائهم في الدنيا فهم يحترزون منه نظرا إلى العاقبة السيئة، كما يعني كما قال الشاعر يعني: أماني كانت لأهلها في الشباب عذابا فصارت في المسير عذابا. فالمؤمن لا ينظر إلى عادي الأمور وإنما ينظر إلى العاقبة. واضح، فهذا التنبيه الحقيقة في غاية الأهمية، وهو الحكمة من وصفهم بعدم الإيمان بالآخرة بالذات دون ما عداه من الأمور التي يجب الإيمان بها، لأن الإيمان بالآخرة الإنسان ما دام يؤمن بالآخرة فهو يزن أفعاله قبل أن يفعلها، يتأمل حتى لو كانت الأشياء فيها آلام وفيها معاناة لكنها مما أمر به شرعا، فإنه يتحمل ذلك لسبيل اللذة الأخرى في الآخرة، لأن الجنة حفت بالمكاره، حفت الجنة بالمكاره، فلا يسلك طريق الجنة إلا بالمكافحة وبالمجاهدة والمحاسبة. أما النار فسهل جدا، من أراد أن يدخل النار الأمر سهل جدا، ما عليه إلا أن يستمع للشهوات ويطلق لنفسه العنان ويتبع الهوى، وهذا في هذه الحالة سهل جدا أن يدخل النار. لماذا؟ لأنها حفت بالشهوات، فالشهوات حجاب يحجب النار، فمن اقترب تماما كالفراش فراش ينجلب من الضوء ويلتف هذا الضوء، فإذا اقترب من الضوء أحرقه هذه النار، فنفس الشيء. فلذلك الإشارة هنا بكلمة الذين لا يؤمنون بالآخرة، لما هم الذين يجترئون على اقتحام الشهوات، لأنهم يحجبون بسبب عدم إيمانهم بالآخرة، يحجبون عن الخوف من سوء العاقبة في الآخرة، أنه لا يؤمنون بالنار ولا بالعذاب، فما الذي يرجعهم؟ أما الذين يؤمنون بالآخرة فهم يعني يتحملون المكاره، لأنه لا سبيل إلى الجنة إلا بتحمل هذه المكاره. أين؟ وهذه العبارة الحقيقة لأنها من الفوائد المهمة جدا. يقول: إنما خص بالذكر عدم إيمانهم بالآخرة دون ما عداها من الأمور التي يجب الإيمان بها وهم بها كافرون، إشعارا بما هو المدار في طغو أفئدتهم إلى ما يلقى إليهم. يعني أن السر بأنهم يطغون ويميلون إلى ما تحيه إليهم شياطين الإنس والجن من زخرف القول. فإن لذات الآخرة محفوفة في هذه النشأة يعني في الدنيا بالمكاره، وآلامها مزينة بالشهوات، فالذين لا يؤمنون بها وبأحوال ما فيها لا يدرون أن وراء تلك المكاره لذات، ودون هذه الشهوات آلاما، وإنما ينظرون إلى ما بدا لهم في الدنيا بادي الرأي، فهم مضطرون الى حب الشهوات التي من جملتها مزخرفات الاقاويل ومموهات الاباطيل. واما المؤمنون بها فحيث كانوا واقفين على حقيقه الحال ناظرين الى عواقب الامور، لم يتصور منهم الميل الى تلك المزخرفات لعلمهم ببطلانها ووقامه عاقبتها. هذا ابو سعود العمادي. اي نعم واضح. وهذا طبعا الواقع هو اقوى ما يؤيد هذا الكلام. انت اذا تاملت احوال الكافرين وتعظيمهم للدنيا واهتمامهم العظيم بها، كانهم يعني كان الدنيا فعلا اله يعبدونه ويتبتلون ويقطعون لعبادته باقصى ما يستطيعون. لماذا؟ انهم لا يرون لهم وطنا الا الدنيا فقط. اما اذا وما الحياه الا ارحام تدفع وارض تبلع، بعد ذلك ما في اي حساب ولا شيء. ما الذي يجعله ينزجر عن صلب الخمر او فعل الفواحش او السرقه او الكفر او غير ذلك من الافعال؟ ما الذي يزرعه؟ هو لا يؤمن اصلا بالاثر، فبالتالي ينعكس هذا في سلوكه. فلذلك الانسان يتعجب جدا اذا راى المسلم الذي يؤمن بالاخره يستوي مع الكافر الملحد الذي لا يؤمن بالاخره في تصرفاته. واضح؟ فهؤلاء القوم اذا رجعوا في الشهوات بهذه الطريقه وفي الفساد، فهذا هو السبب الذي ذكرناه، لانهم لا يؤمنون بالاخره. ولذلك قال تعالى: ان الساعه اتيه اكاد فيها لتجزى كل نفس بما تفعل فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بالاخره واتبع هواه فتردى. لانه ما دام لا يؤمن بالاخره لابد يتبع هواه، لان النفس فيها ميل الى هذه الحرمات، هذه الاشياء المحرمه وهذه الشهوات التي عاقبتها النار. هو لا يدرك ان في عاقبه اسمها النار اصلا، لا يصدق بها. فما الذي يمنعه من ان يرفع كالحيوانات والبهائم في هذه الحياه البهيليه الحيوانيه؟ ما الذي يمنعه وما الذي يردعه؟ فكيف المسلم الذي يؤمن بالاخره مثلا يحرص على ان يتعاطى ما يسمى بالذكر وبالهديو وبكل مظاهر الفساد؟ هل الذي عنده ايمان بالاخره لا يستحضر انه اذا يعني انصت هذه الاشياء انها تبعده عن الله؟ ما الذي يجذب الانسان لان يجلس امام الافلام والمسرحيات وهذا الفساد؟ هل دافع العقل والايمان ام دافع الهوى؟ كذاب من يقول ان دافعه يكون العقل او الايمان او التقوى، وبدليل انك اذا سالته يعني ان يصدقك في الاجابه ويبحث عن معدل ايماني ترمومتر الايمان، هل كان قبل ما يجلس امام هذه الافلام او هذه الاشياء اعلى ام بعدها؟ كيف حاله يقيس ايمانه قبل ما يجلس امام الاغاني او المسرحيات او الافلام ويقيس ايمانه بعد ما ينقرض؟ كيف يكون الحال؟ سيزيد ايمانه وخشيته وتقواه ويبكي من خشيه الله، ام انه ربما يوصل هؤلاء القوم الى الكفر اذا كان يعني في هذه الاشياء استهزاء بالدين او هجوم على السبت المتدينين وطعن في شريعه الله سبحانه وتعالى، او على الاقل يخسف ايمانه بالوقوع في المعاصي كزنا البصر كما قال النبي عليه الصلاه والسلام وغير ذلك من البلاء. فاذا ما الدافع الذي يدفعه الى هذه الاشياء؟ لا يكون الا الهوى، وبذلك هو يكون متشبها في هذا الانقياد للهوى لهؤلاء الذين لا يؤمنون بالاخره، فهؤلاء لانهم لا يؤمنون بالاخره يفعلون ذلك. اما كما قال تعالى: ولا قطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. فاذا ينبغي الانسان ان يستحضر هذا، لا ينبغي المسلم ابدا ان يستوي المؤمن بالله واليوم الاخر وبما فيه من جنه ونار واهوال وهذه الحياه الخالده، لا ينبغي ان يستوي مع واحد لا يؤمن بها اصلا. فثمره كفره هو هذه القبائح: وليقترفوا ما هم مختلفون، هذا يليق بهم هم وعاقبتهم الوخيمة معروفة. أما المؤمن الذي يصدق بالآثار ويصدق بالله وفي اليوم الآخر، كيف يستوي معه في الانقياد وراء هؤلاء الهلكة وهؤلاء الضالين في اتباع الهوى؟ فلذلك الحقيقة التأمل ينبغي التفكر بعمق في قوله تعالى: ولتطغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. لم يقل الذين لا يؤمنون بالملائكة، ولم يقل الذين لا يؤمنون بالكتب ولا بالرسل، خاصة بالذكر الإيمان بالآخرة، لأن فيه الحساب وفيه النظر إلى العواقب كما بينا. ثم يقول تبارك وتعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. أفغير الله يعني قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل لهم يا محمد أأميل إلى تخارف الشياطين أو أعدل عن الطريق المستقيم فأطلب حكما غير الله تعالى يحكم بيني وبينكم ويقتل المحق منا من المبطل؟ أفغير الله أبتغي حكما، والحكم هو من يتحاكم الناس إليه باختيارهم ويرضون بحكمه وينفذونه. أفغير الله أبتغي حكما، هنا في تقدير القول يعني إيه؟ قل أفغير الله أبتغي حكما كما في نظائره، أفغير الله أطلب من يحكم بيني وبينكم ويقتل الحق منا من المبطل. والمعنى أطلب معبودا، أفغير الله أبتغي حكما بالآيات التي في سورة المائدة التي فيها إيه؟ كثرة القش بالطيب يحكم به لو عدل منكم هجم بارغ الكعبة إلى آخر الآيات. إذا كان هذا في دم أرنب أمر الله سبحانه وتعالى بالتحكيم، فكيف بما هو أعظم من ذلك من القتال الذي كان يقع بين المسلمين؟ ومن شأن التفاصيل يرجع إلى تلبيس إبليس وفيه حكاية المناظرة بالتفصيل. إذا معنى الآية أفغير الله أبتغي حكما يرد به على الخوارج بأن المراد حكما يعني التحكيم المنكر هو أن تريد حكما يحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. وهذا للأسف الشديد ينطبق طبعا على بعض الناس في كثير من المناطق، يخير بين الحكم بالشرع وبين الحكم بالأعراف والقوانين الوضعية أو بالقوانين القبائل وهذه الأشياء. فأي مسلم يعرض عليه مثل هذا لا يجوز له أن يقول للشرع سمعنا وأطعنا، لا يتصور أبدا المؤمن ويقبل الخيار أصلا كمبدأ. أيضا الحكم أبلغ من الحاكم وأدل على الرسوخ، وقف الحكم أقوى من وقف الحاكم، لما أنه لا يطلق إلا على العادل وعلى من تكرر منه الحكم بخلاف الحاكم. أيضا في هذه الآية الكريمة تنبيه على أن القرآن الكريم كاف في أمر الدين مغن عن غيره ببيانه وتفصيله. يعني هذه الآية تماما مثل قوله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك كتابا تبيانا لكل شيء. واضح. وأحد الوجهين في تفسير قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، قلنا الكتاب هو القرآن الكريم. كذلك هنا وهو الذي أنزل إليكم كتابا مفصلا يعني يتضمن كل شيء. هل معنى ذلك الاستدلال بالآية كما فعل بعض الضالين ممن يسمون زورا من القرآنيين، هل يعني ذلك عدم الاحتجاج بالسنة؟ كلا، نقول أن مما دل على حجة السنة القرآن الكريم نفسه هو الذي دلنا وفصل لنا أن السنة حجة تماما القرآن الكريم. ثم يقول تبارك وتعالى والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. والذين آتيناهم الكتاب يعني الذين أعطيناهم علم الكتب المنزلة من قبلك. آتيناهم الكتاب، هو الله لم يؤتهم كتبا في أيديهم وإنما أعطاهم علم الكتب المنزلة من قبل كعلماء اليهود والنصارى. ونتأمل كلمة كعلماء، لا نقول مقلدة، لكن الكلام هنا في حق من؟ العلماء، لأن منهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني مقلدين. واضح. أما الذين نتحدث عنهم هنا الذين يصفهم الله بذلك فهم إيه؟ الذين يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. فالكلام في أهل الكتاب، علماء أهل الكتاب. والذين آتيناهم الكتاب يعني الذين أعطيناهم علم الكتب المنزلة من قبله صلى الله عليه وسلم كعلماء اليهود والنصارى دون المقلدين منهم. هؤلاء العلماء يعلمون أن هذا الكتاب منزل عليك من ربك بالحق. وبيان هذا من وجهين: الأول لماذا خص بالذكر علماء أهل الكتاب كما قال تعالى قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبر. المقصود بالشاهد عبد الله ابن سلام كبير أحزاب اليهود. فما وجه ما وجه ما يعني هناك يعني 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 بيان هذا الأمر من وجهين: الأول أن العالم بالشيء يميز بين ما كان منه وما لم يكن. لماذا نتكلم عن علماء أهل الكتاب بالذات الذين يعلمون وليس المقلدين؟ لأن العالم بالشيء هو الذي يستطيع أن يميز بين ما كان منتميا لهذا العلم الذي يعلمه أم أن كان أجنبيا عنه. فمثلا من ألف رجل ألف كتابا في الطب مثلا، كان الأطباء أعلم الناس بكونه طبيبا، هم الذين يستطيعون أن يحكموا عليه. من ألف كتابا في النحو من يكون أعلم الناس بكونه نحويا؟ علماء النحو لا عموم الناس ولا المقلدين. كذلك المؤمنون بالوحي العالمون بما أنزل الله تبارك وتعالى على أنبيائه من هذا الوحي يعلمون أن هذا القرآن من جنس ذلك الوحي. ولذلك قال النجاشي إيه؟ إن هذا لما قرأ عليه جعفر بن أبي طالب في الحبشة لما قرأ عليه يقال خرج يقترف أهله، خرج يقترف أهله يعني خرج يكتسب لهم. ويقول العبارات المشهورة الاعتراف يزيل الاقتراف، إذا اقترف الإنسان ذنبا واعترف كما في الحديث أبوه لك بنواتك علي يعني أقر واعترف، فالاعتراف يزيل الاقتراف يعني ما اكتسبه الإنسان من الإثم. قال القشاني ولتقرا اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوه وليقترفوا ما هم مختلفون فتقوى روايتهم ويتظاهرون ويخرج ما فيهم من الشرور الى الفعل ويزداد طغيانا وتعديا على النبي صلى الله عليه وسلم فتزداد قوه كماله وايضا تهيئ ايضا بسببه ذواحي المؤمنين لان الاستبداد حين يحصل من اعداء الدين هذا مما ايه يهيج قلوب المؤمنين وتحمى قلوبهم بالغير على حرمات الدين. فهذه من الحكم المترتبة على أن سلط الله رجاء الشياطين على محاربة الدين، فيها تهييج لدواعي الغير على الدين في قلوب المؤمنين، وكذلك الذين في استعدادهم مناسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فتنبعث حميتهم وتزداد محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ونصرهم إياه فتظهر عليه كمالاتهم. هذا فيما يتعلق بمعنى هذه الآية ولتطغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. ذكرنا أن الطغو هو الميل، الميل يقول الشاعر ترك فيها به عن كل محكمة زيغ وفيه إلى التشبيه إطغاء ميل وإنصاف. ترك فيها به عن كل محكمة زيغ يزيل عن المحكمات وفيه إلى التشبيه إطغاء لكن يميل إلى الأمور المشتبهة. يقول القاسمي رحمه الله تعالى إنما قص بالذكر عدم إيمانهم بالآخرة ولتظهر إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة مع أن قبائحهم كثيرة لكن لماذا خص بأنهم لا يؤمنون بالآخرة؟ لماذا؟ إشعار بنا هو المدار في طغو أفئدتهم إلى ما يلقى إليهم، فإن لذات الآخرة محفوفة في هذه النشأة بالمكاره وآلامها مزينة بالشهوات، فالذين لا يؤمنون بها وبأحوال ما فيها لا يدرون أن وراء تلك المكاره لذات، ودون هذه الشهوات آلاما، وإنما ينظرون إلى ما بدا لهم في الدنيا بادئ الرأي، فهم مضطرون إلى حب الشهوات التي من جملتها مزخرفات الأقاويل ومموهات الأباطيل. واضح، وهذا في إشارة يعني كما هو معروف في قوله تبارك وتعالى في سورة المعارج إن المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون بالعذاب وكل كمال وحال لاستعداد من يصدر عنه واصطدائه له لا مبدل لكلماته اي لا احد يبدل شيئا منها بما هو اصدق واعدل او لا مبدل اذا لا مبدل لكلماته يعني لا يستطيع احد ان يبدلها بما هو افضل منها او بما هو اصدق او اعدل منها او تفسير اخر لا مبدل لكلماته يعني لا احد يقدر ان يحرفها شائعا رائعا كما فعل في التوراة. يعني على أساس أن المراد بكلماته هنا المراد بالقرآن بالذات، أنه لا يقوى أحد أن يحرف كلمات القرآن لأن الله تكفل بحفظه لا مبدل لكلماته يعني بذلك القرآن كما حصل في من التبديل في التوراة. فتكون هذه الآية ضمانا أيضا بحفظ القرآن الكريم لا مبدل لكلماته وتم كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته ممكن أن نفسرها بالقرآن وبالتالي تكون موافقة لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون من التغيير والتحريف والتبديل. وقيل لا مبدل لكلماته يعني لأحكامه الأزلية التي سبق بها القلم القضائي والقدر. وقال الطيوفي في الإكليل يستدل به من قال إن اليهود والنصارى لم يبدلوا لفظ التوراة والإنجيل وإنما بدلوا المعنى لأن كلمات الله لا تبدل. فإذا قلنا بالعموم لا مبدل لكلماته كما أثرنا إما أن يكون لا مبدل لكلماته يعني لأحكامه التي سبق بها القلم القضاء أو لا مبدل لكلماته قرآن خاصة فتكون موافقة لقوله إن نحن نزلنا ذكر وإنا له لحافظون. أو إذا قلنا لا مبدل لكلماته يعني بكل كلمة كتب الله سواء القرآن أو التوراة أو الإنجيل فتكون دليلا هذا التفسير يكون دليلا لمذهب من يرى أن التوراة والإنجيل لم يحرفها تحريفا لفظيا وإنما التحريف الذي وقع فيهما تحريف معنوي. وبهذا قال ابن عباس كما رواه عنه البخاري في صحيحه أين وهو السميع بما يظهرون من الأقوال العليم أي بما يخفون. ثم حذر تعالى من الركون إليهم والعمل بآرائهم يعني بعدما بين الله سبحانه وتعالى حال هؤلاء الكافرين المعرضين عن الحق حذر تبين أن مثل هؤلاء لا يستحقون أن يطاعوا ومثل هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة ويعني يصدون عن سبيل الله بهذه الصورة لا يستحقون أن ينقاد إليهم المسلم ويكون تابعا لهم. فقال تبارك وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وإن تطع أكثر من في الأرض يعني أكثر من في الأرض من الناس وهم الكفار لأن أكثر من في الأرض هم من الكافرين. وطبعا هذا نستطيع أن نعرفه بمراجعة حديث إيه حديث أن الله سبحانه وتعالى يقول لآدم يوم القيامة يا آدم أخرج بعث النار. فحينما يستوضح آدم ما بعث النار يأتيه الجواب من كل 1999 من كل 1999 ينهبون إلى النار وواحد فقط ينجو. فهذا طبعا دليل واضح جدا بجانب الأدلة القرآنية على أن أكثر يعني أهل الأرض من الكفار. ولذلك يقول تعالى ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ويقول أيضا وما أكثر الناس ولو حرصت لمؤمنين. وقال تعالى ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. وقال أيضا إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. يضلوك عن سبيل الله يعني عن الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى بتزيين زخارفهم عليك ودعوتهم إياك إلى ما هم فيه من اتباع الهوى كما قال عز وجل إن يتبعون إلا الظن. إن هنا بمعنى ما إن يتبعون إلا الظن. ما هو الظن؟ ظنهم أن أباءهم كانوا على حق فهم يقلدونهم وإنهم إلا يخرصون يعني يكذبون على الله سبحانه وتعالى فيما ينسبون إليه كاتخاذ الولد وجعل عبادة الأوثان وصلة إليه وتحليل الميتة وتحليل البحائر إلى آخره. وإنهم إلا يخرصون من الخرص والخرص هو الحذر والتخنيف تقول للإنسان حذر حذر يعني اضطرب أو خمل. فالخرص هو الحذر والتخنيف ولا يستعمل إلا فيما يعني يحك الإنسان فيه ولا يكون على يقين منه يستعمل في كلمة الخرص. وقد يعبر به عن الكذب والافتراء أحيانا الخرص يساوي بالضبط كلمة الكذب وأصله إيه؟ أصل الخرص القول بالظن وقول ما لا يستيقن ويتحقق. ومنه خرص النحل خرقا تخريص النحل أو خرص النحل إذا حذره ليأخذ الخراج منه. والمقصود من الآية أن هؤلاء الكفار الذين ينازعونك في دينك ومذهبك غير قاطعين بصحة مذهبهم أو مذاهبهم بل لا يتبعون إلا الظن وهم خراصون يعني كاذبون في ادعاء القطع لأنهم في الحقيقة يزعمون أنهم يقطعون بأن ما هم عليه هو الحق وأن هذا الدين الذي هم عليه حق وصدق. فنقول في ضوء هذه الآية أنهم في الحقيقة ما يتبعون إلا الظن وهم كاذبون في ادعاء أنهم يعني إيه في ادعائهم القطع بصحة ما هم عليه من الباطل. ثم قال تعالى إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. تقرير لمضمون التصفية وما بعدها، وتأكيد لما يفيده من التحذير، يعني هو أعلم بالفريقين فاحذر أن تكون من الأولين الذين هم إيه؟ الذين يضلون عن سبيل الله. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلون عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. فإذا كان الله أعلم بمن يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، إذا احذر أن تكون من هؤلاء المذكورين، فإن الله سيعلم ذلك. طبعا هذه الآيات أو هاتين الآيتين تمسك بهما نقاط القياس، وفي ذلك نقاش مفصل يمكن الرجوع إليه يعني في القسمين. ثم قال تبارك وتعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، بعدما نهى في الآيتين السابقتين عن اتباع وطاعة هؤلاء الكافرين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ولكن اقتران كثير جدا في القرآن يقترن الأمر بالتوحيد مع النهي عن مظاهر الشرك في موضوع النسك والذبائح. لماذا؟ لأن كان موضوع الذبائح من أجل مظاهر الشرك في العبادة التي مارسها المشركون مع أصنامهم. فلذلك هنا نجد بعد القضايا الكلام على القضية الكبرى، قضية سبيل الله وقضية صد هؤلاء عن سبيل الله وعن التوحيد والعقيدة، على طول أتى أو عطف مباشرة بربطها بالنهي عن هذه المظاهر الاقتران. وهذا معروف، يعني نجد كل من يقع في غالب الشرك يقترن هذا بالذبح لغير الله. نجد الذين يعبدون البدوي والصوفي وهذه الأشياء، فدائما يمارسون مظاهر تركية فيها صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، يعني عندهم هناك الإلقاء الحلق كما تشبيها بملك الحج والعياذ بالله، ويحسبون أنهم على كيف، يعني كما يحلق الحاج أو المعتمر ويقصر في المكة في الحرم، كذلك هؤلاء الضالين الضائعين عندهم منافق الحلاقين موجودين في طنطا وفي دسوق وهذه الأماكن وفي الموارد، يحلقون للناس رؤوسهم أن دي من منافق الحج إلى البدوي والعياذ بالله. كذلك الذبح معروف، يعني ما ادري هل ما زالت موجوده الى الان ام ما انتقل موضوع عجل البدوي موجود حتى الان، الله المستعان. يتحروا من الصعيد مع الهدي، يعني يسوق الهدي من اطراف الارض وياتوا به وهذا عجل البدوي. فلا يركب ولا يحلق ولا يستعمل، ان هذا عجل البدوي كالسوائل والحائري التي ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة. نعم، يقول تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. هذا أمر مترتب على النهي عن اتباع المضلين. لماذا؟ لأنه يضلوك عن سبيل الله. من مظاهر الإضلال تحليل الحرام وتحريم الحلال، وذلك أنهم خاصموا المسلمين فقالوا جادلوا المسلمين فقالوا: ما ذبح الله لا تأكلونه وما ذبحتم أنتم أكلتموه. هذا من وحي التوفيق إليه: ما ذبح الله لا تأكلونه وما تذبحونه أنتم لا تأكلونه. وهذا قاله النسائي عن ابن عباس، فنزلت هذه الآية: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. المعنى: كلوا مما ذكر اسم الله على ذبحه لرفعه تنجيس الموت إياه المانع من الأكل، لأن لو أنه مات حتى أمس فإن الموت ينجسه، في حين أن الذبح بالسكين يطهر، يعني يزيل التنجيز بالموت عنه، يزيل التنجيز بالموت عنه، لأن هذا التنجيز هو المانع من أكله، هو المانع من أكله. يعني كل مما ذكر اسم الله عليه، لا مما ذكر عليه اسم غير الله، ولا لمن مات حتى أكله. واضح؟ فإذا النهي هنا عن أكله، يعني كل ما ذكر اسم الله عليه مما ذكيتموه، طبعا بجانب الشروط الكثيرة التي تقول في العملية التذبيحية نفسها، الذبح، شروط الذابح وشروط المذبوح. لابد مثلا أن يكون المذبوح حلالا، لا يكون خنزيرا ولا يكون مثلا من أي يعني من زناد من السباع، واضح؟ وغير ذلك مما حرم الله تبارك وتعالى. ماشي، يبقى دي واحده. مثلا الذبح لابد ان يكون اما مسلما واما ان يكون كتابيا. واضح؟ عمليه الذبح نفسها هي شروط معينه تكلمنا عنها بالتفصيل من قبل. فالمقصود كل ما ذكر اسم الله على ذبحه، عليه يعني معناها ايه؟ على ذبحه. ليش؟ عليه يعني ممكن تجيب خنزير مثلا وتذبح عليه، او يكون مثلا واحد ملحد ويذبح حتى لو قال بسم الله. واضح؟ ريحه المشرك والوثني لا تحل. نعم، حتى لو ذبحات. اي نعم. لا ولا تاكلوا مما ذكر عليه اسم غير الله، ولا تاكلوا ايضا ما مات حتى انتهي. وان كنتم باياته مؤمنين فان الايمان بها يقتضي استباحة ما احله الله واجتناب ما حرمه الله سبحانه وتعالى. بخلاف من يكفر بايات الله فانه يحرم الحلال ويحلل الايه؟ الحرام. ثم قال تبارك وتعالى: وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه وان كثيرا ليضلون باهوائهم بغير علم ان ربك هو اعلم بالمعتدين. وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه، انكار لان يكون لهم شيء يدعوهم الى الامتناع عن اكل ما ذكر عليه اسم الله تعالى من البحائر والسوائل. يعني امثال هذه الاشياء الله لم يحرمها، فكلوها وهي حلال لكم ما دمتم قد ذكرتم اسم الله عليه. لان الله ما دعا الله من بحيره ولا تائبه ولا وصله ولا حال. هنا فما يمنعكم من ذلك؟ ما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه، اي غرض لكم في ان تتحرجوا من اكله وما يمنعكم عنه؟ وقد فصل لكم ما حرم عليكم، يعني بين ووضح في الشريعه وفي القران الكريم ما حرمه عليكم، وهذا ليس مما حرمه عليكم. فما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه. قيل وقد فصل لكم ما حرم عليكم، قيل بعض المفسرين قالوا ان المقصود بهذه الايه اشاره الى ما نزل في سوره المائده: حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخرقة والمنقولة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت وما ذبح على النطق وأن تستقسموا بالأزلام إلى آخر الآية. لكن هذا القول رد. لماذا يرد هذا القول؟ قالوا إن الآية المذكورة هنا في الأنعام اللي هي: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. قالوا في تفسير بعض المفسرين قالوا قولا ضعيفا، قالوا ان كلمه وقد فصل لكم كلام هنا في سوره الانعام، قالوا ان هذه اشاره الى ما نزل في سوره المائده. اي نعم صحيح، لان سوره الانعام سوره مكيه وسوره المائده سوره مدنيه، بل هي من اخر ما نزل في المدينه من القران الكريم سوره المائده: اليوم اكملت لكم دينكم، كما هو معروف. واضح؟ سوره ايه سوره المائده. الأنعام مكية والمائدة من آخر ما نزل المدينة، فكيف يحيل القرآن في سورة مكية في سورة مكية على ما سينزل بعد في سورة مدنية؟ وقد فصل لكم ظاهرها إيه؟ الماضي، إن هذا حصل بالفعل. واضح؟ فالصواب أن التفصيل إما في قوله تعالى بعد هذه الآية، إن التفصيل يأتي فيما بعد في قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رزق او فسقا والا لغير الله به فمن يضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم. فتكون هنا اشاره الى التفصيل فيما ياتي من الايه، فانه ذكر بعد بيسير، وهذا القدر من التاخر لا يمنع ان يكون هو المراد. كل الايه اتت بعد ذلك في نفس الصوره بشيء يسير لا يمنع ان يكون المراد فصل لكم يعني فيما هو ياتي قريبا في نفس هذه الصوره. واما وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم، يعني فصل لكم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم انزل بعد ذلك في القران في سوره المائده. نعم. فصل وحرم قرئ كل منهما معلوما ومجهولا، يعني في القراءه: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، قراءه اخرى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. اي نعم. ومعنى الايه: لا مانع لكم، لا مانع لكم من اكل ما ذكر وقد بين لكم المحرم اكله وهذا ليس منه الا ما اضطررتم اليه، يعني مما حرم عليكم يباح لكم عند الاضطرار، يعني إلا أن تدعوك الضرورة إلى أكله بسبب شدة المجاعة فيباح لكم. وإن كثيرا ليضلون، لا يضلون قرئ بفتح الياء وضمها، يعني وإن كثيرا لا يضلون أخرى أخرى، وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم، بغير علم يعني من غير علم يعلمونه في أمر الذبح. إذ الحكمة فيه هؤلاء المجادلين من المشركين الذين قالوا ما ذبحتم أنتم حلال وما ذبح الله حرام، اللي هو الذي يموت حتى أنفه، فجادلوا المسلمين بذلك. فلذلك جاء الجواب هنا وإن كثيرا لا يضلون في شأن الذبائح بأهوائهم بغير علم، دائما العلم ضد الهوى كما هو معلوم، ضد الوحي، الهوى مقابل الوحي، والوحي هو العلم، قل رب زدني علما يعني وحيا. فقوله تعالى وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم، يعني من غير علم يعلمونه في أمر الذبح. لماذا؟ إذ الحكمة في الذبح إخراج ما حرمه الله سبحانه وتعالى علينا من الدم، بخلاف ما مات حتى أنفه. الذي يموت حتى أنفه واضح من هذه الذبائح أو من هذه الأشياء، بينحبس الدم في داخل الجثة، الدم بيكون محبوسا داخل الجثة، واضح. فالحكمة من الذبح لأن الله سبحانه وتعالى سخر لنا هذه المخلوقات، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أباح لنا أكلها وأباح لنا ذبحها لمصلحتنا، وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى يعني علينا. فالحكمة في الذبح إخراج الدم من جسد الذبيحة، بخلاف ما مات حتى أنفه فإن الدم يبقى فيه. ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى الزكاة في محل مخصوص، في محل مخصوص في يعني هنا في الرقبة، ليكون الذبح فيه سببا لجذب كل دم في الحيوان بخلاف غيره من الأعضاء. الذبح لم يكن مثلا في الورك مثلا أو الفخذ أو في أي منطقة أخرى في الجسد، في الرأس مثلا، وإنما الذبح في ماذا؟ في العنق، يعني أن هنا الودجين الوريدين يعني الأوعية الدموية الموجودة في الرقبة إذا قطعت كما هو مشترك واضح، يعني في الجرح الصحي يؤدي إلى استنزاف الدم من جسد الذبيحة، بجانب من الحركات العضلية التي يحدثها المذبوح. هذه الحكمة من الحركة العضلية دفع أقصى ما يستطيع من الدم لمخارج الجسد، هذه الحركات التي تحصل من الذبيحة هلت منها التقلصات العضلية الكثيرة التي تحصل حتى تطرد الدم ويصل إلى هذا المنفذ ويخرج الدم ويتطهر بدنها من وجود هذا الدم. وطبعا الدراسات الأدبية المعروفة الأكيدة إن يعني لما يكون واحد عايز يعمل مزرعة علشان يحدد مثلا نوع البكتيريا اللي بتسبب له الالتهاب مثلا، بيقولوا له اعمل ايه؟ يعمل مزرعة من أحسن المزارع اللي بيجيبوا طبق وفيه دم، طبق الدم هذا لأنه في بيئة صالحة جدا إن هو البكتيريا، فبياخدوا عينة ويضعوها على هذا الطبق وتبرك في ظروف معينة تحس تتكاثر بسرعة، ولما يكثر عددها بيستطيعوا يعدوها فيعرفوا كثافة الالتهاب نفس الوقت ايه نوع الميكروب هذا او البكتيريا، وبالتالي يقدر يدي مضاد حيوي نوعي خاص بهذا النوع بالذات حتى يقتله، وراح يركز على نوع معين عشان يقتله، هو ده اللي بيسبب الثاني. فالتاج اللي كان يعني في البحوث في المعامل الطبيه يعني او معامل التحليل علشان ننمي البكتيريا وهذه الميكروبات اللي راحت في الدم، فهذا يلفت نظرنا الى ايضا اكتشف طبعا وقف عليه الان انك اذا قارنت عينه من بقايا الدم الموجوده في الذبيحه بعينه اخرى من التي تموت حتى انفها دون ان يخرج منها الدم، لا طبعا النسبه هائله جدا من ناحيه وجود البكتيريا الضاره في هذا الذي بقي الدم فيه، لان وجود الدم في داخله سيؤدي الى التكاثر يعني سريع جدا هذه البكتيريا، فيكون في ضرر على صحه الانسان. فاذا هؤلاء الذين ارادوا ان يقولوا انكم تاكلون يعني ما ذبحه الله او ما اماته الله حرام وما ذبحتموه انتم حلال، هؤلاء يجادلون او يضلون باهوائهم بغير علم، من غير علم للحكمه التي من اجلها يعني شرع الذبح. ما هي هذه الحكمه؟ الحكمه هي اخراج ما حرمه الله علينا من الدم، هذا الدم حرام علينا ان ناكله، واضح؟ بخلاف ما مات حتى انت فان الدم ينحدث فيه. طبعا لهم اعتبارات يا جماعه الثانيين، لهم اعتبارات ايه تجاريه، ان الدم اللي بيتحلل في الجثه بيدي وزن اكثر، هذه نظره تجاريه، فهو طبعا يعطي وزن اكثر، فبالتالي يظنون باخراج غالي. وهؤلاء الجهله المشركين في الارض يعتبرون الذبح جريمه ووحشيه، يتكلموا بجهلهم احيانا على الذبح بانه نوع من الوحشيه والقسوه وغير ذلك، في حين بعض البلاد الان الذي اعلم ان في امريكا الان منع يعني بقانون اكل ما لا يذبح، بس هنا ليس تعبدا وطاعه لله، لكن ايه قيادا للقواعد الصحيه، لانهم تفطنوا الى هذا الامر، وهو الضرر الذي ينتج من وجود الدم داخل الذبيحه. قال الرازي: دلت هذه الايه على ان القول في الدين بمجرد التقليد حرام، وان كثيرا لا يؤمنون باهوائهم بغير علم، لان القول في التقليد قول بمحض الهوى والشهوى، والايه دلت على ان ذلك حرام. وقال بعض الزيديه: في الايه دلاله على تحريم الفتوى والحكم بغير دلاله، ولكن اتباعا سواء. ولما بين تعالى انه فصل المحرمات اتبعه بما يوجب تركها في الكليه. يعني ما بين هنا فقال: وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه، وان كثيرا ليضلون باهوائهم بغير علم، ان ربك هو اعلم بالمعتدين، وذروا ظاهر. وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه، وان كثيرا ليضلون باهوائهم بغير علم، ان ربك هو اعلم بالمعتدين، وذروا ظاهر الاثم وباطنه. ففصل اوائل المحرمات ثم اتبعه لترك هذه المحرمات بالكليه. وذروا ظاهر الاثم وباطنه، ان الذين يكتمون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون. وذروا ظاهر الاثم اي سيئات الاعمال والاقوال الظاهره على الجوارح. هناك اثام يرتكب الانسان بالجوارح تكون واضحه يراها الناس، وهناك اثام باطنه وكبائر يرتكبها بقلبه. فهذا هو ظاهر الاثم الذي يكون بالجوارح، وباطنه اي ما يسر منه بالقلب. فمن باطن هو باطن الاثم لا شك اشد واخطر من ظاهر الاثم، وكبائر القلوب اشد من كبائر الجوارح. ويكفيك ان من ذنوب القلب الايه العقائد الفاسده، العقائد الفاسده، والذي يعني لو ان رجلا يشرب خمرا ويعتقد بقلبه انها حرام، فهذا مسلم عاص لانه يعتقد انها حرام، وان كان ظاهر الاثم انه بيشرب الخمر ويعصى الله سبحانه وتعالى. رجل اخر يقع في باطن الاثم بصوره اخرى، انه ما يشرب الخمر فلا يرتكب ظاهر الاثم، لكن هو في نفس الوقت يعتقد بقلبه ان الخمر حلال، فهذا اسوء احدا، هذا مرتد وكافر خارج من المله، لان الكفر هنا بالقلب، فهذا باطل الاثم، الاثم الذي ارتكب في القلوب كالعقائد الفاسده، وايضا العزائم النيات الباطله. اين محل النيه؟ في القلب، فهذه ايضا من النيات الفاسده من والعزائم الفاسده من باطل الاثم. او ظاهر الاثم وباطنه ما يعلن من الذنوب وما يسر منها ويستتر فيه. يعني هي الذنوب عموما، لكن بعضها يعلن امام الناس وبعضها يرتكب الانسان في خفاء. هذا تفسير اخر. قال السدي: ظاهره الزنا مع البغايا ذوات الرايات، وباطنه مع الخليله والصدائق والاقدام. يعني في السر. ولا يخفى ان اللفظ عام في كل محرم، ولذا قال قتاده: ظاهر الاثم وباطنه، يعني سره وعلانيته، قليله وكثيره، صغيره وكبيره، كقوله تعالى: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فما ظهر وما بطن يساوي ظاهر الاثم وباطنه. ان الذين يكتبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون. يقترفون يعني قلنا من قبل يعني يكتبون. قال الشهاب: الاقتراف في اللغه الاكتساب، واكثر ما يقال في السر والذم. ولذا قيل: الاعتراف يزيل الاقتراف، وقد يرد في الخير، احيانا تستعمل كلمه الاقتراف في الخير، كما قال تعالى: ومن يقترف حسنه نجد له فيها حسنا. ومن يقترف يعني يكتسب، لكن الغالب انها تستعمل في الشر. وقد روى مسلم وغيره عن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والاثم ما حاك في قدرك او في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس. هذا ايه؟ جعل يعني اتيان المعاصي في السر وحس في الصدر، ويعني جعل يعني الجهر بالفعل والاصرار به هو الحد الفاصل بين الاثم وبين البر. حسن الخلق، حسن الخلق والاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس. قال الحاكم: وفي الايه دلاله على ان العبد يؤاخذ بافعال القلب كما يؤاخذ بافعال الجوارح. طبعا هذا على التفسير الاول في هذه الايه. اي نعم، ظهر ظاهر الاثم وباطنه، يعني سيئات الاعمال الظاهره والعقائد والنيات الفاسده. ثم قال تبارك وتعالى: ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون. ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. عليه يعني ايه؟ عند ذبحه، عند ذبحه. هنا بقى في التفسير يقول بعض العلماء: ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. تأملوا هذا التفسير، قالوا بأن ذكر عليه اسم غيره، وهذا مهم جدا في الاستنباط الأحكام من هذه الآية. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يعني بأن ذكر عليه اسم غير الله. فهو ذكر عليه اسم بأن أهل به لغير الله، واضح؟ فبالتالي لا يكون في الآية تعرض لذبيحة المسلم إذا لم يذكر اسم الله عليه. فهمتم؟ فتزداد وضوحا. ولا اذا تامل التفسير: ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه يعني عند ذبحه بان ذكر عليه اسم غيره. يفسرها بايه؟ بان ذكر عليه اسم غيره، لان ما ذكر عليه غير اسم الله، هل هذا ذكر عليه اسم الله؟ فيكون هذا هو المقصود. بايه؟ لان الايه تحتمل ان لا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، تحتمل بان يذكر عليه اسم الله، وتحتمل ايضا ان مسلما مثلا يذبح ذبيحه ولا يذكر اسم الله عليه. فإذا عممناها وجعلناها تشمل الحالتين، ففي هذه الحالة لا يعني لا يجوز الأكل من ذبيحة المسلم إذا ترك التسمية. وعملت في تفصيل بقى اللي كان عمدا أو نسيانا. وإنه لفسق. وإنه لفسق. ما هو الفسق؟ الفسق هو ما أهل لغير الله به، أو فسقا أهل لغير الله به، كما في الآية الآتية في آخر السورة. الفسق ما هو الفسق؟ فإذا هذا من تفسير القرآن بالقرآن، لأن الآية في هذه السورة قال تبارك وتعالى في آخر السورة إيه؟ أو فسقا، يعني مما حرم علينا، أو فسقا أهل لغير الله به. فهنا أيضا وصف هذا الفعل بأنه فسق. فمن ثم قال بعض المفسرين: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، معناها أي مما أهل به لغير الله، لأن يعني هذا فسق، وهذا أيضا هو نفسه الفسق، مما أهل به لغير الله. نعم. فلا تتناول على هذا القول ذبيحة المسلم الذي ترك تسميته. وإنه لفسق. الفسق هو الخروج، خرج عن الحسن إلى القبح لتناول ما تنجس بالموت، فلا مانع من عن تأثيره، فلا بلا مانع عن تأثيره. فسق أي خروج عن الحسن إلى القبح لتناول ما تنجس بالموت بلا مانع عن تأثيره. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وإن الشياطين مقصود إبليس وجنوده، ليوحون يعني يوسوسون إلى أوليائهم يعني من الكفار، أوليائهم الذين اتبعوهم من الكفار، ليجادلوكم بماذا؟ بالوساوس الشيطانية أو بما نقل من أباطيل المجوس. ليجادلوكم يعني في ماذا؟ في تحليل الميتة، يريدون أن تستحلوا الميتة وتأكلوا أيضا الميتة، فيجادلكم بهذه المناقشات التي سبق ان ذكرناها. والمجادله معنى اللي يجادلكم، المجادله دفع القول على طريق الحجه بالقوه، ماخوذ من الاجزل. كلمه المجادله مشتقه اما من الاجزل، والاجزل طائر قوي. فالمجادله هي دفع القول عن طريق الحجه، انك تبقي القول خصمك عن طريق الحجه القويه بالقوه العلميه، واضح؟ فهي مأخوذة من الأجزل وهو طائر قوي. أو قيل مأخوذ من الجزالة، الجزالة هي الأرض. فكأنه يغلبه بالحجة ويقهره حتى يطير كالمجذول بالأرض، زي اللي بيقرع واحد وإيه؟ يجدلوا في الأرض يعني وقع على الأرض. فكذلك الجدال أو المجادلة مأخوذة على القول الثاني من إيه؟ من الجدالة وهي الأرض، أنه بيغلبوا كأنه بيوقعوا في المصارعة على الأرض. نعم. وقيل هو مأخوذ من الجدل، الجدل هو شدة الفتح ليقتل الحبال مثلا، فكأن كل واحد منهما يفتي لحجة صاحبه حتى يقطعها وتكون حقا في نصرة الحق وناصلا في نصرة الباطل. هناك المجادلة صحيحة وهي ولا يجوز أهل الكتاب إلا بنفي أحد، والمجادلة المذمومة هي المجادلة في دفع الإيه؟ الحق ونصرة الباطل. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم، أي في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، إنكم لمشركون، أي مشركون لهم مع الله فيما يختص به من التحليل والتحريم. بالنسبة لقول لا يوحون إلى أوليائهم، يعني روي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه قيل له إن المختار مختار الذي ادعى النبوة يقول يوحى إليه، يعني يزعم أنه يوحى إليه، فقال عبد الله بن الزبير صدق، إن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوا، إن الشياطين لا يوحون إلى في نوع من الوحي إيه؟ للباطل عن طريق الوساوس كما ذكرنا. واضح؟ يعني كان مما حكى الإخوة في أوائل الثمانينيات، كان هناك بدعة ضلة مشهورة قوي وهو يدعى السرماوي، السرماوي ضل يعني ضلالة عجيبة، وكان له كلام كثير يعني لا نريد الآن أن نفصل الكلام فيه، كثير جدا من الضلالات يعني يقول الإخوة اللي كانوا معه في الزنزانة انه كان يستيقظ بعض الاخوه في الليل فيجدون الزنزانه بيكون فيها سور يصل بين دوره المياه وبين العنبر ده، فكان يجدوه بالليل متقلق فوق هذا السور وواقف يقول هات هات، يعني كانه بيستقبل وحي يعني. واضح؟ وعنده ان فهذا ممكن يكون فعلا بيوحي ايه؟ بس من الذي يوحي اليك؟ الشياطين، وان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم ليجادلوك. فلا يعني لا مانع من ان يسمى هذا وحي، لانه وحي بمعنى الوسوسه بهذه الاوهام وهذه الاباطيل. من ما اظن البدعه الان بدعات الفتيات تكون انقلبت يعني. لكن كانوا هم يعني يعجبون جدا باللون الاخضر، كل شيء اخضر امام خضراء، ملابسهم خضراء حتى اكثرهم عيونهم خضراء. شيء عجيب كذا. وطبعا ينكر السنه ويدعي انه يحكم على تحاديث بالقلب. يحكي الحديث وما ايه بقلبك يحكم، الحديث يقبل ام لا يقبل بالقلب. طبعا يحرمون الاكتساب، لا يجوز للانسان ابدا ان يسعى في اكتساب الرزق ابدا، بل يعيش هكذا. واضح؟ اي نعم. لا يجوز قتل الحشرات، اي نوع من الحشرات، لا الجيران ولا السلاطين ولا البراغيث ولا القمل ولا ليه، لانها تسبح الله. ففعلا الجنون فنون. فيعني هذا ايضا من الوحي، ففعلا بيكون وحي لكن وحي الشياطين. واضح؟ كالوحي الذي كان ياتي غلام احمد القدياني يقول اتاني وحي وقائد في صورتي رجل انجليزي حسن الصوره الى غير ذلك وقال لي كذا وكذا. نعم، شيطان يوحي اليه. اي نعم. هنا تنبيهات تتعلق بهذه الايه وتذكرها الليله لان نريد ان نفرغ من الربع. الاول روي بسبب نزول هذه الايات عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اتى ناس الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا ناكل ما نقتل ولا نأكل ما يقتل الله تعالى، فأنزل الله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين إلى قوله وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أخرجه أصحاب السنن. وفي رواية لأبي داود في قوله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يجادلوكم يقولون ما ذبح الله فلا تأكلوا وما ذبحتم أنتم فكلوا، فأنزل الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وفي أخرى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فنسخ واستثني من ذلك فقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وعند النسائي قال خاصمهم المشركون فقالوا ما ذبح الله لا تأكلون وما ذبحتم أنتم أكلتموه. هذا هو التنبيه الأول يعني في سبب النزول. التنبيه الثاني دلت الآية على مشروعية التسمية عند الذبح، وطبعا هذا من دقة القاسمي انه بيستعمل كلمة ايه؟ مشروعية، انه بيجيب لفظ عام. المشروعية هو الان ليس في مقام تحقيق حكم الايه؟ التسمية، فلذلك يتخلص من الانحياز بأحد القولين فان ياتي عنوان بايه؟ المشروعية. فالمشروعية تكمل الواجب وتكمل المستحب أيضا. مشروع. فلذلك قال هنا دلت الآية على مشروعية التسمية عند الذبح. فقيل بسم الله لهذا اللفظ الكريم. وقيل بكل قول فيه تعظيم له كالرحمن وسائر أسمائه الحسنى لقوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. التنبيه الثالث ما قدمناه من حمل الآية على ما ذبح لغير الله تعالى هو الأظهر في تأويلها. إن معنى الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه تساوي إيه؟ ما ذكر اسم غيره عليه. واضح؟ أي نعم. فالقاسمي يميل إلى هذا، يقول هذا هو الأظهر في تأويلها، إن معنى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه هو المشار إليه بقوله تعالى أو فسقا أهل لغير الله به فقط. يعني إيه فقط؟ يعني لا تشمل ذبيحة المسلم الذي لا يسمي. لقوله تعالى بعد أو فسقا أهل لغير الله به. وهذا من إيه؟ من باب مراعاة النظائر في القرآن. النظائر في القرآن فهو أولى ما يلتمس به المراد. وقد روى ابن أبي حاتم عن عطاء، يعني تفسير القرآن بالقرآن، روى ابن أبي حاتم عن عطاء قال نزلت في ذبائح كانت تذبحها قريش على الأوثان وذبائح المجوس. وقد حاول بعضهم أن يقويه. هو الحقيقة هنا فصل كلام كثير في الناحية الإعراب كان نختزله. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون فإن من أكل الميتة أو ما ربح على النصب فسق. هذا فسق. ومع الاستحلال يكفر. يعني لو رجل أكل الميتة ومعتقد أنها حرام في غير حالة الضرورة فهذا إيه؟ فاسق. لكن لو أكل الميتة أو حتى لم يأكلها لكن اعتقد أنها حلال فهذا إيه؟ ردة وكفر. وإن أطعتموهم يعني في الاستحلال، في استحلال الحرام أو تحريم الحلال إنكم لمشركون. أي نعم. يقول وحينئذ فلا دلالة في الآية على تحريم ذبيحة المسلم التي تركت التسمية عليها عمدا أو سهوا. احتج البيهقي بحديث عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا عليه أنتم وكلوه. قالت يعني عائشة وكانوا حديثي عهد بكفر، رواه البخاري. قال فلو كان وجود تسمية شرطا لم يرخص لهم إلا مع تحققها، لأنهم لا يعرفون هل سموا أم لم يسموا. فقال لهم سموا عليه أنتم وكلوه. ما معنى ذلك؟ ما لو كانت تسمية شرطا إذا بحث المسلم يعني لإيه؟ لم يرخص لهم إلا مع التحقق من وجود التسمية. وكذا قال الخطابي فيه دليل على أن التسمية غير شرط على الذبيحة، لأنها لو كانت شرطا لم تستبح الذبيحة من أمر المشكوك فيه، كما لو عرض الشك في نفس الذبيحة. كما يعني لو كانت شرطا لكانت مثلا مثل الخنزير، لو واحد هيأكل خنزير هذا حرام حلال؟ هذا حرام. شرط أن تكون الذبيحة نفسها مباحة ليست خنزيرا مثلا، واضح؟ فكذلك التسمية لو كانت شرطا لكانت مثل الشراط ألا تكون مثلا خنزير، واضح؟ نعم. لأنها لو يقول الخطابي فيه دليل على أن التسمية غير شرط على الذبيحة، لأنها لو كانت شرطا لم تستبح الذبيحة من أمر المشكوك فيه، كما لو عرض الشك في نفس الذبيحة فلم يعلم هل وقعت الزكاة المعتبرة أم لا. وهذا هو المتبادل من سياق الحديث حيث وقع الجواب فيه سموا أنتم. معنى سموا أنتم يعني أن في شك، سموا هم أم لا اللي ذبحوها. كأنهم قيل لهم لا تهتموا بذلك، بل الذي يهمكم أنتم أن تذكروا اسم الله وتأكلوا. وهذا من الأسلوب الحكيم. ومما يدل أيضا قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فأباح الأكل من ذبائحهم مع وجود الشك في أنهم سموا أم لا. هذا وقد تمسك بظاهر الآية قول فذهبوا إلى أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليها وإن كان الذابح مسلما. أخذوا بظاهر هذه الآية، يعني أنهم فسروا الآية بإيه؟ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. لماذا؟ إما بأن يكون قد أهل لغير الله به، أو بأن تترك التسمية عليه حتى لو كان الذابح مسلما. لماذا؟ لأنه يصدق عليه ظاهر الآية، وهو أنه مما لم يذكر اسم الله تبارك وتعالى عليه. أي نعم. يقول: وقد تمسك بظاهر الآية قوم فذهبوا إلى أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليها، وإن كان الذابح مسلما عمدا ترك في التسمية أو نسيانا. الظاهر تدل على هذا. واحتجوا أيضا بقوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. في هنا أمر بذكر اسم الله. احتجوا أيضا بالأحاديث الواردة في الأمر بالتسمية عند الذبيحة والصيد كحديثي عدي وأبي ثعلبة: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل. يعني ذبيحة الكلب المعلم تباح، لكن ذبيحة الكلب الجاهل لا تباح. يعني العلم شرف الكلب العالم المتعلم أو المعلم على الكلب الجاهل، فيتبا لمن يعني يغيقون من تحذير الناس من طلب العلم ويزهدونه فيه ويفيدون في ذكر فضائل الجهل، وأن الصحابة كان منهم من لا يعرف كذا ولا كذا ولا كذا، والعياذ بالله. واضح إذا كان العلم فضل الكلب على أخيه الكلب، فكيف لا يفضل الإنسان المؤمن على الذي لا يتعلم؟ أي نعم. إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل. طبعا هنا تفصيل كلب المعلم وإيه تذكر اسم الله، فدل على أنه إذا لم يذكر اسم الله فلا يأكل وما في الصحيحين. وحديث رافع بن خديج: ما أنهر الدم يعني أراق الدم وذكر اسم الله فكلوه، وفي الصحيحين أيضا. وهذا في الصحيحين أيضا. وحديث ابن سعود رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بالجن لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه. وحديث جندب ابن سفيان البدلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله. أخرجه. ففي هذه الأحاديث إيقاف الإذن في الأكل على التسمية، والمعلق بالوصف ينتفي عند انتفائه عند من يقول بالمفهوم، والشرط أقوى من الوصف.
الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الأنعام إلى قوله تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. قوله تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما جعلنا بمكة كبراء ليمكروا على أتباعهم في تزيين الباطل وكسر الحق، كذلك مثل هذا جعلنا في كل قرية أرسلنا إليها الرسل أكابرها المجرمين متصفين بصفات المذكورين، مزينا لهم أعمالهم، مصرين على الباطل، مجادلين به الحق، ليفعلوا المكر فيها على أتباعهم بالتلبيس ليتركوا متابعة الرسل. فغاية مكرهم هو أن يصد الناس عن اتباع رسل الله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأكابر المجرمين هم أهل الترف، كما قال تبارك وتعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقال أيضا تبارك وتعالى مبينا أن أكابر المجرمين هم أهل الترف: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقال أيضا تبارك وتعالى مبينا هذا المكر ليذكروا فيها، قال عز وجل حكيا عن نوح عليه السلام أنه قال: ومكروا مكرا كبارا، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا، إلى آخر الآية الكريمة. قال ابن كثير المراد بالمكر هنا دعائهم إلى الضلالة بزخرف المقال والفعال، يزينون لهم هذا الباطل الذي هم عليه ويزخرفون لهم يعني أفهمين القول، كما قال عز وجل إخبارا عن قوم نوح أنهم مكروا مكرا كبارا، وكقوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صبغناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، يعني مكركم بنا في الليل والنهار، مكر متصل في الليل والنهار، يزخرفون لهم القول ويلبسون عليهم كي يتبعوهم ويصدوهم عن سبيل الله تبارك وتعالى. أما بالنسبة لقوله تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، ففي إعراب أكابر مجرميها قولان، الأول أن أكابر مضاف إلى مجرميها، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، يعني أكابر المضاف ومجرميها مضاف إليه، وقوله تعالى أكابر يكون إعرابها مفعولا أول لجعل، جعلنا بمعنى طير طير، وكذلك جعلنا أكابر المجرمين في كل قرية، طيرنا في كل قرية أكابر المجرمين، فأكابر مضاف ومجرميها مضاف إليه، وهذا هو المفعول الأول. أما المفعول الثاني فهو الجار والمجرور في قوله تعالى في كل قرية، يعني وكذلك جعلنا أكابر المجرمين، هذا المفعول الأول أكابر في كل قرية، واضح؟ هذا هو التفسير أو هذا هو الاحتمال الأول في إعراب أكابر أنها مضاف إلى مجرميها. الاحتمال الثاني أن مجرميها مفعول الأول وأكابر مفعول ثاني، واضح؟ يعني أكابر مجرميها يبقى وكذلك جعلنا في كل قرية مجرميها أكابر، طبعا أكابر تمنع من الصرف، ولذلك عدم وجود التنوين في المرة الأولى للإضافة وفي المرة الثانية لأنه ممنوع من الصرف مثل مساجد. فإذا مجرميها مفعول الأول على القول الثاني وأكابر مفعول ثالث، يعني جعلنا مجرميها أكابرها، والأكابر جمع الأكبر، الأكابر جمع أكبر. قال الجمهري خص الأكابر لأنهم هم الحاملون على الضلال، لأن أكابر المجرمين هم الذين يحرضون الناس ويقودونهم إلى الضلال بجانب أنهم هم غالبا الأقدر على الفساد، هم اللي يكون عندهم القدرة والمتمكنون من نشر الفساد في الناس، وهم الماكرون بالناس كما قال عز وجل أمرنا مترفيها ففتحوا فيها، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون، يعني ما يضرون بمكرهم إلا أنفسهم لأن وباله يحيق بهم، كما قال تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وقال عز وجل ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. قال الزمخشري هذه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتقديم موعد بالنصرة عليهم، وما يكون إلا لأنفسهم وما يشعرون، يعني أن هذا الكيد والمكر يرتد في نصورهم، لأنهم حتى لو مرت بهم الدنيا دون عقاب فإنهم في الآخرة يتحملون أوزار كل من أضلوهم عن سبيل الله، يعني لا يتحملون أوزارهم وحدهم، لكن أيضا كل من أضلوه عن سبيل الله يحملون وزره أمام الله عز وجل. ثم قال تبارك وتعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته فيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. وإذا جاءتهم آية أي برهان وحجة قاطعة. قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، يعني كما نزل الوحي على الأنبياء بالمعجزات المصدقة لهم، فكذلك نحن لن نؤمن حتى يحصل لنا على نفس هذا الشيء وينزل علينا الوحي تماما كما نزل على رسل الله تبارك وتعالى. فمعنى حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، يعني حتى لن نؤمن حتى تأتينا الملائكة بالرسالة كما فعلت مع رسل الله عز وجل. وهذا أيضا كقوله تعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. وقال تبارك وتعالى بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. وقال أيضا حاكيا عن اقتراحتهم أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة. فنحتمل أنهم يريدون الملائكة، يعني أن يروا الملائكة عيانا يأتون ويشهدون له في الرسالة، أو أنهم أرادوا أن تأتي الملائكة بالرسالة وبالوحي تماما كما جاءت الأنبياء. قوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، هذا الجزء من الآية يصحح أنهم إنما طلبوا النبوة ولم يطلبوا مطلق نزول الملائكة تشهد للنبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الجواب أتى الله أعلم حيث يجعل رسالته، فالذي يستحق الرسالة يعلمه الله سبحانه وتعالى، وربك يخلق ما يشاء ويختار، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إذا هذا الجواب عليهم بعد ما اقترحوا أو بعد ما قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، كما ذكرنا إما أن تنزل عليهم الملائكة أو تنزل عليهم الملائكة بالوحي كما فعلت مع الرسل. وهذا القول الثاني أرجح بدليل قوله تعالى بعدها مباشرة الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهذا كلام مستأنف للإنكار عليهم، وألا يصطفي للنبوة إلا من علم أنه يصلح لها، فيليق للاستشراف بأنوار علمه والأمانة على مكنون سره، مما لو انكتف لغيره انكتافه له لفاضت له نفسه أو ذهبت بعقله جلالته وعظمته، فهو أعلم بالمكان الذي يضعها فيه منهم، أعلم بالمحل الذي يليق به أن يصطفى ويختار نبيا ورسلا رسولا لله عز وجل. وقد روى الإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل. واصطفى يعني أن إسماعيل عليه السلام مصطفى من جميع ولد إبراهيم عليه السلام، الاختيار والصفاء. واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وهذا رواه مسلم. وروى الإمام أحمد عن المطلب بن أبي وداعة عن العباسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه، وجعلهم فريقين فجعلني في خير فرقة، وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة، فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا، صلى الله عليه وسلم. ثم قال تبارك وتعالى فيصيب الذين أجرموا صغار عند الله، صغار أي غلة وهوان وضيق في مقابلة ما كانوا عليه في الدنيا من التكبر ومن التعاظم على خلق الله تبارك وتعالى والاستكبار عن الحق. ولذلك يعني صح في الحديث أن المتكبرين يحشرون يوم القيامة في صورة الذر، في صورة الذر الدقيق الذي يظهر حينما يمر شعاع الشمس في المكان الذي فيه ظل، ترى دقائق من الغبار دقيقة جدا هذه الذر. فالمتكبر يكون على أحسن هيئته من صورة الإنسية لكن في حجم الذر، يطأهم الناس في الموقف تحقيرا لهم لأنهم معاملة لهم بنقيض ما قصدوا في الدنيا تكبر العلو، فأخذوا بالذل والصغار يوم القيامة. ولذلك يقول تبارك وتعالى فيصيب الذين أجرموا صغار عند الله، ذلة وهوان وضيف بعد كبرهم وعظمتهم. صغار عند الله يعني صغار من عند الله، أو صغار عند الله يعني صغار ثابت لهم عند الله عز وجل يعني يوم القيامة جزاء على منازعتهم له تعالى في كبره برد آياته ورسالته، كما صح في الحديث الكبرياء رجائي والعزة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قطمته. فالكبرياء لله عز وجل وله الكبرياء في السماوات والأرض، فلا ينبغي لأحد أبدا أن ينازع الله سبحانه وتعالى في صفة الكبرياء. هؤلاء لما نازعوه عز وجل في هذه الصفة وردوا آياته ورسله واعترضوا على الله عز وجل لأنه اختص بالرسالة غيرهم، عاقبهم بهذا الصغار الثابت لهم عند الله وعذاب شديد يعني في الآخرة بما كانوا ينكرون، بما كانوا ينكرون في الدنيا إضرارا بالأنبياء أو إضرارا بأتباع الأنبياء من الصالحين حينما يأتمرون ويخططون ويتكاتفون من أجل إطفاء نور الإسلام وحرب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو قول بما كانوا يمكرون. قال ابن كثير لما كان المكر غالبا إنما يكون خفيا وهو الترصف في التحيل والخديعة قوبلوا بالعذاب الشديد من الله يوم القيامة جزاء وفاقا ولا يظلم ربك أحدا. وجاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينصب لكل غادر لواء عند إثره يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. والحكمة في هذا أنه لما كان الغدر خفيا لا يطلع عليه الناس فيوم القيامة يصير علما منثورا على صاحبه بما فعل، يرسل في هذا اللواء يفضح أمام أهل الموقف أنه كما كتم المكر في الدنيا وكانت المؤامرات تؤخذ في الخفاء ويتأمرون على المسلمين وينكرون بأهل طاعة الله سبحانه وتعالى يعاقبون بهذا الغدر يوم القيامة أن يفضحوا ويكشف قدرهم ولكل غادر لواء يوم القيامة بهذه المثابة حتى يصير علما منشورا على صاحبه بما فعل. ثم قال تبارك وتعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فمن يريد الله أن يهديه يعني للتوحيد يشرح صدره، يشرح يوسع ويفتح صدره للإسلام بتفصيله يصبح ثقيلا بنور الهداية فيقبل نور الحق كما قال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وروى عبد الرزاق أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الآية كيف يشرح صدره؟ قال نور يقذف فيه فينفتح له وينفتح. قالوا فهل لذلك بالأمارة يعرف بها؟ قال الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل لقاء الموت، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقال ابن كثير وللحديث طرق مرسلة ومتصلة يسد بعضها بعضا. ومن يريد أن يضله يجعل قدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، حرجا ومن يريد أن يضله يجعل قدره ضيقا حرجا أي شديد الضيق فلا يتسع للاعتقادات الطائلة في الله والأمور الأخروية. والحرج أصل الحرج موضع الشجر الملتف، الشجر الذي يلتف ويكون كثيفا وملتفا هذا يسمى حرجا. فكأن قلب الكافر طبعا القلب لما يكون الشجر كثيف وملتف على بعضه كثافا شديدا جدا كثيفا ماذا يترتب على ذلك؟ هل ينفذ الضوء منه؟ لا يمكن أن يسمح لفاري الضوء، فهذا هو المعنى. فكأن قلب الكافر لا تصل إليه الحكمة كما لا تصل الراعية إلى الموضع الذي التف شجره. ومن يريد أن يضله يجعل قدره ضيقا حرجا أي شديد الضيق كأنما يصعد في السماء. قوله كأنما يصعد في السماء أي يتكلف الصعود في جهة السماء، أي يتكلف الصعود في جهة السماء. وقبعه يهبط إلى الأرض يعني هو طبيعته اتفاق على الارض، واذا اراد ان يقعد الى اعلى يعاني بذلك ان طبيعته وسليقته يعني وفطرته المنحرفة كافر تجذب الى الارض، فكلما اراد ان يقعد ما يستطيع ان يرقى الى السماء. هذا في الحقيقة يعني يقول فشبه للمبالغة في ضيق صدره لمن يجاول امرا غير ممكن، لان صعود السماء مثل فيما يمتنع ويبعد من الاستطاعة وتضيق عنه المقدرة. وطبعا هذا التفسير عن الامام القاسمي رحمه الله تعالى يعني ما هو بيقول ان صعود السماء مثل فيما يمتنع ويبعد من الاستطاعة. في الحقيقة الان لم يعد الصعود في السماء امرا ممتنعا او خارجا عن حدود الاستطاعة، بل سخرت من الاسباب الان العلمية ما جعل الناس فعلا يصعدون في السماء. حقيقة هذه الآية مما تحفل بها الكتب المصنفة في ما يطلق عليه الاعجاز العلمي في القرآن الكريم، لان في قول هؤلاء أن هذه الآية الكريمة يعني تحوي إخبارا بأمر ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم في وقت الوحي أن يكتشفه بطاقته البشرية. لماذا؟ لأن الجبال في مكة ليست شديدة لترتفع بحيث تظهر فيها هذه الظاهرة، لكن هذه الظاهرة تظهر عند الناس الذين يهوون تسلق الجبال، جبال مرتفعة مثل الهيمالايا وإفرس وهذه الأشياء. إذا هذا من الأشياء المعروفة جدا أنه كلما أراد أن يصل إلى أعلى يقل الأكسجين في طبقات الجو العليا، فبالتالي يعني يضيق صدره ويضيق تنفسه لقلة الأكسجين، وبعد ذلك يصيب الإعياء وسعة الأكسجين بسبب ماذا؟ تماما كما وصف تعالى هنا يجعل صدره ضيقا حرجا لقلة الأكسجين كلما ارتفع الإنسان إلى طبقات الجو العليا. فهذه الأشياء التي يعني اكتشفت سواء عن طريق المناطيد أو عن طريق يعني الأخبار هؤلاء الناس الذين يتسلقون الجبال العالية يعني لم يكن هناك مصدر يعني بشري كي يتلقى منه النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه المعلومة، وهي قلة الأكسجين كلما ارتفع الإنسان في طبقات الجو العليا الأمر الذي يؤدي إلى ضيق الصدر والصعوبة في التنفس. لذلك عدت هذه الآية من آيات الإعجاز العلمي لإخبارها عن هذا الأمر الذي ما كان يعرفه العرب في جزيرة العرب. وقيل معناه كأننا يتصاعد إلى السماء نبوا عن الحق وتباعدا في الغرب منه. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، يعني في الاعتقادات والأخلاق، والرجس ما استقبر من العمل، فسميت أخلاقهم أخلاق الكفار واعتقادتهم رجسا. لماذا؟ مبالغة في ذم ما هم عليه، لأن الرجس هو ما يستقبر من العمل. فما عليه المشركون أي كافر، ما عليه الكافر من الاعتقادات والأخلاق والشرك كله داخل تحت قوله تعالى كذلك إذا الله الرجس على الذين لا يؤمنون. ثم قال تعالى وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. وهذا يعني هذا البيان الذي جاء به القرآن الكريم، أو هذا يعني إشارة إلى طريق التوحيد وإسلام وجهه إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا صراط ربك يعني طريق الله الذي ارتضاه مستقيما لا ميل فيه إلى إفراط ولا تفريط في الاعتقادات والأخلاق والأعمال، أو مستقيما لا عوجاج فيه إلى النظر إلى الغير والشرك به. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، فصلنا يعني بينا، قد فصلنا أي بينا الآيات لقوم يذكرون يعني يتذكرون المعارف والحقائق التي هي مركوزة في استعدادهم فيهتدوا بها. ثم قال عز وجل في مصير هؤلاء الذين يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. لهم دار السلام، سلام يعني السلامة من المكاره، هذا معنى السلام. لهم دار السلام أي السلامة من المكاره، ودار السلام بهذا المعنى هي الجنة التي لا يصيب يعني سكانها حبل ولا هم ولا نصب أو ولا أي مكروه. ولذلك توصف أنها دار السلام، فالسلام يعني السلامة من المكاره، وهي الجنة لكونه في مقام القرب من الله سبحانه وتعالى عند ربهم، هذا يشير إلى قربهم عند الله عز وجل، وهو وليهم يعني يتولاهم بمحبته ويجعلهم في أمانه، وهو وليهم بما كانوا يعملون أي بسبب أعمالهم الصالحة في سلوكهم صراطه المستقيم، يعني بسبب ما كانوا عليه من الاستقامة. ثم يقول عز وجل: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. ويوم يحشرهم جميعا، ويوم يعني واذكر يا محمد عليه السلام فيما تخصه عليهم وتنذرهم به، يوم نحشرهم جميعا ويعني واذكر لهم فيما تخصه عليهم وفيما تنذرهم به يوم نحشرهم جميعا. نحشرهم أو يوم يحشرهم يعني الجن وأولياءهم من الإنس الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا ويعوذون بهم ويطيعونهم ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يا معشر الجن يعني نقول لهم بعد أن نحشرهم يا معشر الجن، والمقصود بمعشر الجن هنا الشياطين، شياطين الجن. قال المهيلي خصهم بالنداء لأنهم الأصل في المكر، المكر أساسا ينبع من شياطين الجن أساسا، ويتبعهم في ذلك شياطين الإنسين، فلذلك قدموا يا معشر أو خصهم بالنداء يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس يعني إما قد استكثرتم من الإنس يعني قد استكثرتم من إغواء الإنس وإضلال الإنس، أو قد استكثرتم من الإنس يعني استكثرتم منهم بأن جعلتموهم أتباعكم وأهل طاعتكم وتسويلكم وتزيينكم الحطامة الدنيوية واللذات الجسمانية عليهم ووسوستكم لهم بالمعاصي فحذروا معكم، وهذا بطريق التوبيخ والتقريع، يعني أنتم استكثرتم من هؤلاء الأتباع فهم الآن يحكرون معكم بعدما أضللتموهم بمكركم ووسوستكم يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. فقال أولياؤهم من الإنس يعني الذين أطاعوهم وتولوهم، وهذا معروف أولياء الجن من الإنس أو أولياء الشياطين من الإنس الذين يعني يطيعون الشياطين عموما في وسوستهم وإضلالهم، ومن مظاهر ذلك المظاهر الشرك التي يقع فيها كثير من الإنس حينما يعني يتولون الجن، حتى إنهم يخافون منهم الأمور التي يوجهون إليهم الخوف الذي لا ينبغي أن يكون إلا من الله سبحانه وتعالى، فيتعوذون بهم.